بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في نسمة جديدة من نسائم الحج ننقلها لكم من مشعر منى في يوم التروية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أروعه وأعظمه من نداء نسمعه يتردد هنا في الأرجاء وفي هذه الأنحاء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلهج بالألسنة بهذا النداء، بهذا النداء العظيم، وفود الرحمن وضيوفه الذين جاءوا من كل مكان مستجيبين لنداء إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام عندما أذن في الناس بالحج، فجاءوا ليشهدوا منافع لهم. ما أعظمها من منافع تشمل ما نتخيل من الدين وما نتخيل وما لا نتخيل من منافع الآخرة والدنيا كذلك. منافع الحج هي عنوان نسمتنا في هذه الليلة من نسائم الحج، نستضيف فيها الشيخ الداعية المعروف والمحبوب والقريب إلى القلوب الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. حياكم الله شيخ سعيد.
حياك الله على الاستعداد. حيا الله قناة الملك وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يجزيك خير، الله يتقبل منا ومنكم ويبلغنا وإياكم الحج المقبول المبرور.
اللهم آمين.
الله يحفظكم. شيخنا، ونحن نشاهد هذه الجموع التي جاءت من كل مكان في أرجاء الدنيا كلها مستجيبا للنداء العظيم الذي أطلقه إبراهيم خليل على نبينا عليه الصلاة والسلام، جاءوا ليشهدوا منافع لهم. أحيانا يتردد في أذهان البعض أن هذه المنافع هل هي منافع دينية فقط أم دنيوية فقط؟ هل يمكن الجمع بين هاتين المنفعتين أم لابد أن يكون أو تكون منافع الدين لوحدها ومنافع الآخرة أو الدنيا لوحدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أولا قبل البدء أود أن أقدم جزيل الشكر وكثير الدعاء لقناة المجد الفضائية، وذلك لدورها البناء والبارز في خدمة الدعوة إلى الله، وخصوصا في موسم الحج، وإن كان هذا من واجبها كقناة إسلامية أخذت على عاتقها هذا المبدأ وشرفها الله بهذا العمل، إلا أنهم يشكرون على هذا لما للقناة من تأثير في توعية الحجاج من بداية الموسم، فجزاهم الله خيرا على هذا العمل، وأسأل الله أن يجعل ذلك ثوابا في موازين حسناتهم وحسنات كل من له دور في إيصال الكلمة الطيبة إلى الناس. المنفعة هي المصلحة والربح والأثر والنتيجة، وهذه ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أن أخبر بالأمر الإلهي الذي وجهه الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام حينما أمره بعد بناء البيت أن يدعو الناس لحج هذا البيت. فإن إبراهيم رفع القواعد من البيت ولم يبنيه للمرة الأولى، وإنما بناه كما يقرر العلماء للمرة الرابعة، فأول من بنى البيت الملائكة، ثم أعاد بناءه بعد أن تهدم وأتت عليه السنون، أعاده آدم عليه السلام، ثم أحد أبناء آدم، ثم أقامه إبراهيم للمرة الرابعة، نعم، على القواعد، لأن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفع يعلي، معناته أن القواعد موجودة،
موجودة.
نعم. ويقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني علمناه، بمعنى أن مكان البيت موجود من قبل إبراهيم. ولما انتهى قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فما من مسلم في بقعة من بقاع الأرض إلا وقلبه يهوي إلى هذا الوادي ويحن إلى هذا البيت، وربما يجمع يعني تحويشة العمر كلها ليحقق هذه الأمنية. وبعضهم حينما يدخل القرعة ويعلن في بعض البلاد الإسلامية أنه قبل يقيم الأفراح وكأنه نال أعظم أمنية في حياته، كيف لا وهو يلبي هذا النداء؟ لأن الله عز وجل بعد أن أتم إبراهيم بناء البيت قال الله له يا إبراهيم أذن في الناس، قال وما عسى صوتي أن يبلغ، قال أذن وعلينا البلاغ. فصعد على الجبل، جبل أبي قبيس، وقال أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا بيته، قال فسمعه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة.
الله.
فكل مسلم، حتى أني مرة من المرات وكنت في السويد في إحدى الدول الأوروبية في دورة علمية هناك، فالتقيت بأحد المسلمين المقيمين في السويد، سويدي، فكان يتعطش إلى أنه يجي مكة.
الله.
فسألته قلت هل من متى جاءك هذا الحنين وهذا الشوق؟ قال منذ أسلمت.
لا إله.
قلت وقبل الإسلام هل كنت تعرف أو تسمع بمكة أو عندك شوق؟ قال أبدا، ما كنت أدري أن فيه في الأرض مكان اسمه مكة ومكان اسمه البيت، لكن لما أسلمت يقول بدأ هذا الحنين في قلبي. قلت هذه دعوة إبراهيم.
الله.
واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات.
الله.
طبعا ليشهدوا منافع لهم، الله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجال يعني راجلين، وعلى كل ضامر الوسائل التي كانت تنقل الحجيج في الماضي، الإبل والخيول والحمير. الآن أصبحت طائرات وسيارات وقطارات وسفن ووسائل مريحة، لكن في الماضي ما كانت هذه الوسائل البدائية تمنعهم من أن يستجيبوا، كانوا يأتون. نعم، يركبون
الشوك
يدفعهم، يركبون الأخطار ويتعرضون للموت والمهالك.
نعم.
تأكلهم السباع في القفار، يموتون عطشا، يموتون جوعا، يسلبهم اللصوص وقطاع الطرق، تقتلهم الأوبئة والأمراض التي كانت تأتي في الأماكن المقدسة وفي الطرق، ومع هذا يأتون، وبعضهم يمضي أشهر بل بعضهم سنين، خاصة من دول شرق آسيا لأنها بلاد بعيدة،
ويودعوا أهله
ربما كان الخارج إلى الحج مفقود. نعم، تقام عليه يعني العزاء والمآتم، والراجع من الحج كان مولود.
الله.
إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى بقيام هذه الدولة المباركة وهي الدولة السعودية، وقامت بتأمين أعظم شيء للناس وهو الأمن، ثم تأمين الوسائل وهذه التوسعات في الحرمين الشريفين وفي مشاعر الحج في منى وفي الجمرات وفي عرفات وفي مزدلفة، وتوفير كافة الخدمات، وأيضا توفير هذه الآلاف المؤلفة من الرجال الذين جندوا لخدمة الحجيج، وأصبحت يعني مسؤولية الدولة كلها الآن، الدولة الآن بأكملها من أعلى سلطة فيها إلى أقل واحد يشعر بأنه مجند لأداء هذه الخدمة، ولا يشعر بأنه يعني يتعب، بل يظن أن هذا شرف.
الله أكبر.
شرفه الله، وفعلا هو شرف، ولهذا لم يتردد خادم الحرمين الشريفين أن يسمي لقب بدل صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين.
الله.
فإذا كان أعلى سلطة في الدولة هو خادم، فمن باب أولى أن يكون كل واحد في هذه الدولة هو خادم لهذين الحرمين الشريفين العظيمين،
وهذا شرف.
نعم. طبعا ليشهدوا منافع لهم، هذا تعليل. ما هي المنافع التي يشهدها الحجاج؟ المتبادر إلى الذهن أنها المنافع الدينية، يعني التجارة يعني تبادل السلع، ولكن الذي تشمله الآية على الصحيح أنها المنافع الدينية، وتأتي الدنيوية تبعا لها. لماذا؟ لأن أداء الحج ركن من أركان الإسلام، فكيف لا يكون منفعة دينية؟ ركن عظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين، بني الإسلام على 5 أركان أو على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، فهو ركن من أركان الدين. وإذا لم يأتي به الإنسان وهو قادر فإن هناك يعني خطورة عليه، لأن الله عز وجل بعد أن أمر بالحج ثنى بعده بالتهديد بالعذاب، قال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عليكم. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن هذا التذييل يفيد بأن من لم يحج وهو قادر أنه ربما يقع في الكفر، ويؤيد ذلك فعل عمر رضي الله عنه، فإنه كان يرسل إلى عماله في الولايات الإسلامية ويقول انظروا من لم يحج وهو يستطيع الحج اضربوا عليه الجزية، ما هم عندي بمسلمين. نعم، فهذه منفعة دينية أن تكمل أيها المسلم دينك. الأمر الثاني من كون منفعة دينية أنه سبب لمغفرة الذنب، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا هدف وغاية عظيمة أن
غاية ما يتمنى المؤمن أن يغفر ذنوبه.
نعم أن الله يغفر ذنوبه، لأن خاصة ما أكثر الذنوب للإنسان، والإنسان بعد الحج يكون مولود، بل أعظم كما يقول بعض أهل العلم يكون وضعه أعظم من المولود. ليش؟ قالوا لأن المولود يأتي وسجلاته خالية من الحسنات والسيئات، أما الحاج يأتي وسجلاته خالية من السيئات، لكن حسناته الأولى لا تجار رصيد ما يضيعها الله عز وجل. ولهذا ينبغي للحاج أن يستشعر من هذا الحديث شرطة، لأن الحديث قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. الرفث هو الجماع بدواعيه، والفسوق هو المعاصي
بكافة ألوانها،
بكافة ألوانها، كبيرة أو صغيرة، دقيقة أو جليلة. خلاص أنت أيها الحاج في رحلة إيمانية، رحلة طاعة، كأنك من الملائكة أيها الحاج. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت، ثم بعدين قال فمن فرض فيهن الحج فلا، الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهو دورة وتربية للإنسان ألا يعني
يتخلق لله في
نعم
خروج.
لله عز وجل. فهو مقصد ديني، فما دام فيها مغفرة الذنب، وأيضا الأمر الثالث أن فيه جزاء وهو الجنة، وهذا جاء في حديث في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة.
الله.
والجنة هي أمل كل مؤمن، كلما كانت السلعة والثمن غالي كل ما كان المهر يعني
نفيس.
أيوة. فالحج ما قال الحج المبرور
ليس،
وليس كل حج مبرور. الحج المبرور هو الذي توفرت فيه خصال، أولا أن يكون خالصا لوجه الله، وشرط الإخلاص موجود في كل الأعمال لكن يتأكد في الحج. ليه؟ لأن عمل الحج ظاهر، وقد يدخل للإنسان،
قد تدخل نوازع الدنيا،
نعم يدخل فيه شيء من العجب من الرياء من أني أحج كل سنة. لا، الإخلاص أولا، الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال خذ عني مناسككم، الثالث الطاعة وترك المعصية، الرابع أن يكون الزاد حلالا، الخامس الرفيق الصاحب الطيب الذي يعينك على هنا. فهو مقصد ديني بهذه الأسباب.
طيب.
لكن ليس هناك افتراق في نظرة الإسلام بين الدين والدنيا، فإننا نجد أن من أركان الإسلام ركن قائم على الدنيا وهو المال، بل أطول آية في القرآن
آية الدين،
آية الدين صفحة كاملة وهي
تعايش أمر من أمور الدنيا،
أمور الدنيا. أي نعم. فالذين يتصورون أن هناك انفصال، أي نعم، أو تعارض بين مصالح الدين والدنيا، هؤلاء ما فهموا الإسلام حقيقة. الإسلام جاء لعمارة الدنيا والدين،
الله،
واعتبر الدنيا هذه خطوة في طريق المسلم إلى الآخرة. ولذا تبسمك في وجه أخيك إيش؟
صدقة.
صدقة. والتبسم هذا ما له علاقة بالدين، ليه؟ لأنه عمل علاقات إنسانية، إماطة الأذى عن الطريق صدقة،
الله،
وما لها علاقة بشعب الإيمان لأنها شغلة البلدية، لكن هي جزء من الدين. أيضا شيء حتى الصحابة استغربوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أن يأتي الرجل زوجته ويأخذ أجر عليها وهو يمارس لذة من ملذاته
وغريزة
وغريزة. الصحابة كانوا يظنون صدقة في الجهاد، في الدعوة، في الإنفاق. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فلا تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا.
طيب وكيف تنطبق هذه التزاوج وهذا التمازج بين مصالح الدين والدنيا في الحج؟ يعني بعض الناس يقول أنا ساحج فقط، بعض الناس يقول أنا أريد أن أعمل فقط، أعمل واحد ما ينفع.
الفقه في الدين والبصيرة فيه والعلم هو الذي يستطيع به الإنسان أن يجمع بين الأمرين. ليش؟ لأن العلم قبل العمل، ولهذا الإمام البخاري بوب في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل.
الله.
واستشهد بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبعض الناس ما يدرك هذه الحقيقة، يعني قبل أن تصلي لابد أن تتعلم كيف تصلي، وقبل أن تزكي لابد أن تعرف ما هي الزكاة، وقبل أن تحج لابد أن تعرف كيف تحج. وهذه مسؤولية كبيرة تقع أول ما تقع على الحاج نفسه، وتقع أيضا على دولة التي تبعثه، لابد أن تعلمه وتعطيه دورة حتى يعرف كيف يحج. ثم تقع أيضا على الجهات التوعوية في المملكة والحمد لله
حملات الحج،
وهذا حاصل. نعم، وزارة السنة الإسلامية أن تقوم ب يعني دور عظيم في توعية الحجاج، وقد بثت العلماء والدعاء والمرشدين في منافذ المملكة البحرية والبرية والجوية، وأيضا جندت المئات من الدعاء ووزعتهم على المساجد وعلى الحرمين الشريفين وعلى المواقيت من أجل توعية الناس، فهذا جزء من المسؤولية. فإذا استطاع الحج أن يفهم هذه الحقيقة أمكنه أن يمزج بين مصالح الدنيا والدين ويعرف أنه لا تعارض. نعم،
يعني البعض أحيانا يقول أنا إذا عملت في الحج قد اضطر الى بعض المشاكسة او التنازع او فهذا قد يفسد حجي، فما يصلح. يعني هنالك تخوف، البعض يقول اذا خلق يعني ادعوها عملا فقط والعكس. فاحيانا تجد بعض الناس فعلا متردد، وبعض الناس فعلا يكون عامل في الحج وما يفرق عن الحجاج الا فقط لباس الاحرام، فيقول لا.
اما من هو مكلف بالحج من سلطة الحكومية او من قطاع الخاص بيؤدي خدمة للحجاج، فعليه أن يحج بأداء هذه الخدمة. ليش؟ لأنه أمر أسند إليه ويأخذ عليه أجرا. فإن كان هناك موافقة من المسؤول، سواء كان رسميا أو مسؤولا عن يعني الأنشطة الأخرى الخاصة للناس، ولم يكن هناك تعارض بين أدائه لخدمته في الحج وبين أن يتلبس بالنسك ويحج، نعم، فالأولى له أن يحج ولا يفوت هذه الفرصة ويجمع بينهما. وكونه يتعامل مع الناس في العمل هذا محك طبيعي، لأنك لا يمكن أن نحكم عليك أيها الحاج بأنك يعني ذو خلق وذو صبر وذو يعني نفسية وسيعة ولا عندك جدال ولا عندك معاصي إلا مع المباشرة للعمل. نعم، إنما إذا كان جالس في الخيمة كيف نعرف أنك صابر؟ كيف نعرف أنك يعني مارست عملا أثبتت فيه بإرادتك وبقدرتك وبشعورك أنك حاج على أنك انتصرت وحققت هذا؟ نعم.
طيب، يعني هذا الجمع يا شيخ بين الدين والدنيا وهو أمر عظيم، قد يدفع أحيانا بعض الناس للمبالغة في منافع الدنيا، فالبعض يقول بأن يعني هذه المنافع هي منافع للحاج ومنافع أيضا للتجار ونحو. بعض التجار أحيانا يبالغ في بعض الأسعار وفي بعض الخدمات التي يقدمها للحجيج، سواء من أسعار الحملات أو حتى من أسعار بعض المبيعات التي تباع للحجاج.
والله يا أخي الكريم، حقيقة هذا أمر ينبغي التنبيه عليه، وأنا أشكرك أنك ذكرته، لأن الحج ليس استغلال وليس ابتزاز، الحج عبادة. وإذا أنت أيها المقيم أو التاجر أو صاحب الحملة أو صاحب الخدمة اتخذت هذا الحج هدفا بحيث تبتزه وتستغله وتنال منه ما يثقل كاهله وما يعجز عن أداء شعيرته لتربو تجارتك ولتزداد أموالك، فهذا حقيقة ليس منفعة، وإنما هو ربما يكون ضرر عليك وربما تكون معصية لله سبحانه وتعالى. لكن لا مانع أن يأخذ الإنسان من الحاج ما يقدم نظير ما يقدم من مثل الحملات الآن.
لا،
الحملات تقدم خدمات، وهذه الخدمات ينبغي أن يكون فيه توازن بين نوع الخدمة المقدمة وبين المردود. إنما الاستغلال برفع هذه المبالغ إلى عشرات الآلاف ثم تأتي في الواقع فلا تجد ما يبرر هذا الارتفاع، وربما وجد تقصيرا، ربما في بعض الحملات تأخذ مبالغ طائلة ثم لا تؤدي للحاج الوعود التي وعدتها أو الشروط التي تشرطها، وتدعي التنصل من هذا بأنه ما قدرنا أو الظروف أو لا. ينبغي أن تكون كل حملة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وينبغي أيضا على الحاج نفسه إذا وجد قصورا أو يعني عدم وفاء ألا يثير المشاكل. ليش؟ لأنه يقع في مشكلة وهي الجدل، وربما أفسد حجه علشان مشكلة بسيطة تحمل، وهي نوع من الابتلاء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك. يعني انقطعت الكهرباء في مخيم لا بد تصبر، تأخر الغداء. نعم، حين تأخر الغداء والعجلة ظروف طارئة، نعم،
ظروف النقل،
النقل أو شيء، الأوتوبيس تأخر عليه، يعني مثلا تسلك الأوتوبيسات ويطالع مثلا من مكان إلى مكان، واحد يسلك مكان ويجد قدامه سيارة متوقفة حتى الآن هو قادر يشيلها فتتأخر، يعني بعضهم يحترق ويصيح وينزل ويسوي ولا أخرنا هذا الحاج المطول صاحب الحمل. لا، عليك أن تسكن وتصبر أيها الإنسان. أما الباعة الذين يتجولون والذين يبيعون عندهم تصاريح وهذا، فلا ينبغي لهم أن يبالغوا في مضاعفة الأسعار استغلالا للحاج، وإنما يبيعوا وبهامش ربحي معقول يقنعون به، وفي نفس الوقت يرد عليهم بخير ويشهدوا منافع لهم إن شاء الله.
طيب، الكثير من المكيين يا شيخ يعملون في الحج، ربما وربما من حول مكة، واسمح لي أن أكون السؤال شخصيا، يعني أنت استوطنت مكة ما شاء الله وغدوت من رموزها وعلماء البازي، ما حصل في أحد السنوات يا شيخ يعني عملت في الحج؟ خلنا نعود إلى بعض الذكريات في السابق، يعني أيام الصبا،
ربما ما هو قريب يعني قبل أن أستوطن مكة. نعم، حجيت مرة أو مرتين وكان معي أتوبيس.
نعم،
فكنت أقوم بالنقل.
جميل.
نعم، جبت حجاج معي من أبها ووصلتهم، ثم أثناء المشاعر كنت أنزل أحمل من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى منى، ثم إلى المسجد أطلع مرة ومرتين. نعم، وكان في ذلك يعني دخل طيب آنذاك قياسا على الأوضاع آنذاك. هذه التي أذكرها من مزاولة المنفعة في الحج، المنفعة الدنيوية. لكن بعد أن من الله علي بالحمد لله الاستقامة والهداية ومنحني من فضله التوفيق في عمل الدعوة إلى الله، أصبحت أغلب المنفعة الأخروية نظرا لأنها أهم في نظري، ولأن الناس أحوج إليها، ولأن في من يكفيني بالأتوبيسات وبالنقل، وما في من يكفيني بالعمل الدعوي إلا القلب.
الله يكتب أجرك. نعم، الله يجزيك خير. طب خلنا نعود للذكريات. في ذكريات عالقة أكيد لك مع الحج ما تنسى؟
عن الحج،
عن الحج
ذكرى لا أنساها، وهي أول حجة وأديها، وهي حجة الإسلام فريضة، وكانت هذه.
كم كان عمرك وقتها يا شيخ؟
كان عمري 15 سنة
ما شاء الله.
نعم، منذ أن بلغت والدي رحمة الله تعالى عليه أراد أن يكمل دين بالحج، فحجزت معه أنا ووالدي، ومعه أنا ووالدتي وأخي، وكان ذلك أعلمك بالرقم ولا بلاش السنة،
خذ راحتك.
كان هذا سنة 1379 للهجرة
ما شاء الله تبارك،
يعني منذ أكثر من يعني 50 أكثر من 50 عاما
ما شاء الله.
وتلك السنة كنت متخرج من معهد إعداد المعلمين، وأعلن اسمي، كانت الأسماء تعلن في الراديو، حتى الابتدائية كانت تعلن في الراديو
ما شاء الله. يعني كان المعهد هذا بعد الابتدائي مباشرة؟
بعد الابتدائي 3 سنوات، وأنا ضمن أول دفعة من هذه المعاهد
ما شاء الله،
نظرا لحاجة المملكة إلى المعلمين، فكانت تؤهلهم تأهيل سريع، ولكن المناهج كانت قوية.
نعم،
حتى إن كنا ندرس مناهج تدرس الآن في الجامعة
ما شاء الله.
هنا فحدثت تلك السنة، واللي لفت نظري آنذاك قلة الحجيج، إذ كنا في يوم منى في مثل هذا اليوم، في اليوم الثامن طلعنا من منى، من مكة إلى منى، ونزلنا عند الجمرة الأولى، جمرة العقبة، وخيمنا بمكان ما بيننا وبين الجمرة إلا يمكن 50 متر.
سبحان الله.
وكانت الجمرة عبارة عن حوض صغير وفيه شاخص مساحته يمكن 4×4 الحوض هذا، والناس يرمون ببساطة، يعني ما عندنا مشكلة،
أعداد بسيطة،
أعداد بسيطة، أظن ما يتجاوز العدد ذاك السنة في نظري أنه ما يتجاوز يمكن 50,000.
سبحان الله.
حتى في عرفات، لما كنا في عرفات كان الجبل اللي يسمى جبل الرحمة هو الذي فيه الحجاج، أما الساحات
خالص.
قليل جدا، قليل، ما حد فيه، كل الناس يحسبون أن العرفة، أن عرفة هي الجبل، يسمونه برن عرفة، يطلعون إلى هناك من الجهل طبعا.
سبحان.
الطرق كانت طبعا غير مزفلة، كلها ما في ولا طريق مزفلة،
والسيارات القديمة،
السيارات كلها قديمة، دلابات والأفنس يسمونه، والفور باي فور، نعم، وابلكاش، وأكثر الناس على جمال وعلى يعني حمير وعلى دواب، أيضا الماء غير متوفر، ما كان فيه في عرفة، وكنا يعني نعاني كثيرا، وكنت مع والدي نبحث عن الماء حتى وجدنا صنبور الناس يتقاتلون عليه، وزاحمنا حتى وصلنا بعد سرة طويل إلى أن نعبي لنا كربة تمشينا ذاك اليوم. كذلك منا الماء فيه كان قليل. أيوة، أصور هذا الوضع الذي كنت أعيشه، ثم أقارن بينه وبين وضع الحجاج الآن. وما وفر الله لهم بواسطة هذه الدولة المباركة من خدمات يعني منقطعة النظر، الكهرباء، الماء المتوفر بهذه الكميات الهائلة وفي كل مكان، دورات المياه الموجودة في آلاف الدورات في مكة في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، الطرق، الكباري، السيارات، القطار هذا السنة، هذا شيء عجيب الآن سينقل آلاف الحجاج
في وقت يسير
وفي وقت يسير وبراحة متناهية. فهذه ما أنسى تلك الذكريات عن المعاناة، حتى بالنسبة للأكل آنذاك ما كان في مطاعم ولا كان في سيارات برادات،
كان الطبخ يمكن بجوار الخيمة،
كان كل واحد يسوي له يعني شوية حطب ويشب عليه ويطبخ له إما في قدر ولا يحط له خبزة في التراب ينعم وبعدين ينظفها ويأكلها، ما في غير هذا. هذا كان موجود قبل 50 عام. اليوم أذكر الشباب الآن والأخوان الذين يعيشون هذه النعمة والذين يتقلبون في النعيم ويرون المطاعم والبيك والكنتاكي والسبيب في كل مكان، وأيضا البقالات تبيع البسكوت والمعمول والبارد وكل النعم هذه. وأقارن بين ذاك اليوم ما كنا نجد ماء بارد إلا في يسمونها شربة، قطعة من الخيمة نعبيها ماء وتقوم هي تفرز ماء تنضح بالماء فيتبرد اللي جوا، هذه الثلاجة حدثنا، وأما غير ذلك ما في. أنا هذه ذكرى. أما الذكرى الخاصة بالنسبة لي فهي أنني مرة من المرات كنت أرمي الجمرات في الليل.
في نفس السنة هذه ولا في سنة غيرها؟
لا هذه بعد قريب، هذه في الأول. فوجدت حاجة يرمي الجمرة بيمينه وسيجارة في يده. هنا فمسكت يده قلت يا حاج ايش تسوي؟ قال ارمي الشيطان. قلت سيب الشيطان في يدك، كيف ترمي الشيطان وتسلم على الشيطان؟ هذا الشيطان. فالرجل سبحان الله رجل موفق رماها، انا طمعت فيه حتى انتهى، قلت ان شاء الله ما تشيلها. قال والله ما اشيلها.
الله اكبر.
قلت ان شاء الله ما تدخل مره ثانيه. قال والله ما ادخل مره ثانيه. اي والله. قلت طيب ترى بيجيك دوخه. قال كم؟ قول 3 ايام بس وبعدين خلاص. قال خليني ادوخ 3 ايام بلا دايخ طول عمري. وصدق هو دايخ طول عمره، لان المدخن الحين ليش يدخن؟ علشان الدوخه، كل ما داها اخذ له سيجاره. طيب دخ 3 ايام وبطل الدخان.
وقال ما تعود لك
الدوخه والله ما اخذها. ومشيت انا وياه واحنا راجعين المخيم كان رجلا فاضلا، قال والله هذا شيطان. وللاسف الشديد فان بعض الحجاج هداهم الله يدخنون وهم محرمين. انا اليوم وانا جاي عندكم مريت على واحد حاج وهو يدخن، مسكته قلت يا حاج انت الان حرام عليك انك تتطيب بالعود، العود هل هو حلال لك وانت محرم؟ قال لا. قلت اذا كان العود الطيب حرام، اجل الدخان ايش يصير؟ قال حرامين. قلت خلاص بطل يا اخي. هنا جزاه الله خير، فرمى سيجاره وقال جزاك الله خير.
هذه احيانا بعضنا يشوف تواجه بعض الحشيش.
نعم.
واحيانا حتى بعض من يكلمهم يعني يجدون حرج، بعضهم يظن انه فعلا ما يستطيع ان ينعتق من الربقه هذه، ربقه التدخين. واحيانا البعض ربما يشدد عليه في هذا، فيقع بعض الناس الان بين نارين، يكلمهم واحيانا هو يقول طيب انا ماذا افعل وهذا ما استطعت، يقع سواء المدخن او من يريد ان ينكر عليه او ينصحه.
هذه منفعه من منافع الحج
الله،
وهي الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الاخطاء بين المسلمين، لانك في الحج هنا في عباده، فلا ينبغي ايها الحاج ان ترى خطا يقع فيه مسلم اخوك المسلم الذي معك في الحج الا وتنبه عليه، لكن بالكلمة الطيبة وبالابتسامة وبأيضا عدم التعالم والتنبيه والزجر والردع، لا لا لا، بالسلام أولا، السلام عليكم كيف حالك يا أخي، الله يوفقك الله يتقبل منك. طبعا الحاج أي حاج نفسيته قابلة للتوجيه، لأنه جاي يريد ما عند الله، ففرصتك أنت أيها الداعي
فينبغي استغلالها.
نعم يجب أن تستغل هذه الناحية فيه، هو ما جاء إلا للمغفرة، الأرضية موجودة والقابلية مهيئة، أجل أنت أيها الداعي تبذر هذه البذرة وتستغلها وتقول للهادي، لكن بالكلمة الطيبة مثل ما ذكرت وبعدم التنفير، ليس في الدخان وحده، في أي أداء. يعني قد تجد حاج يضارب نعم. يعني أنا اليوم أنا جاي
نعم.
وعندكم كنت واقف، جاء واحد يريد أن يدخل إلى منطقة ممنوعة والعساكر والضابط يمنع، لكنه عنيد الرجل قال لا تمشي هنا، أنا مكلف بمهمة ولازم أمشي. الضابط قال ما تمشي، احتدم الأمر بينهم حتى يعني كادوا يشتبكون. أنا نظرت إلى الضابط كأن فيه خير، فجيت لعنده حتى رجل قلت يا أخي الكريم، أنت رجل أمن ومكلف بخدمة الحديد، وهذا الرجل عنيد، لو أقمت مشكلة مع كل واحد مثله ضيعت رسالتك وعمرك، ما دام عنيد خليه يمشي يا أخي، لا سيما وهو يسوق سيارة حكومية، ربما هو مكلف بأداء مهمة تتعلق بعمله مثل مهمتك. قال طيب عندي أمر.
أيوه.
ما أسمح لأحد. قلت صحيح عندك أمر، لكن الذي أمرك أن لا يرى ما ترى أنت، لو أن آمرك موجود، لو آمرك موجود يسمح له. نعم. قال والله ما أقدر لأنه بيأخذني بعدين قليل وأنا وياه كذا، إلا ويجي الآمر، الآمر عقيد.
نعم.
نعم. لما جاء شاف السيارة إيش فيك مانع؟ قال ممنوع هذا، قال له خليه يدخل.
سبحان الله.
هنا فدخل، أنا مسكت لك.
إيه.
وشفت إيش قلت لك؟ قال والله أنا ودي أطيعك ولا أطيع الأمر، لكن العسكري ما تعرف عندنا إلا لازم
هذا هو.
هنا
هم يخشون من هذه القضية فعلا، ليش؟ مدين بالعسكري نفذ
نفذ
من غير مناقشة.
نعم لا شك.
طيب يا شيخ، عودة للمنافع، يعني هل توجد حالات يمكن أن تتعارض فيها فعلا منافع الدين مع الدنيا، فينبغي تقديم إحداهما؟
لا أظن أن هناك تعارض أبدا لأي منفعة، بل يستطيع الحاج أو المواطن أن يحول المنفعة الدينية الدنيوية إلى منفعة دينية بالنية.
الله.
إذا قصد وهو يحج أن يقدم الماء للناس ويبيعه، لكن يقدم الماء لأن الماء مطلوب للناس، أن يقدم البارد، أن يقدم الأكل، أن يقدم، إذا نوى بهذا وهو ينوي تجارة ونوى هذا تحولت بالنية إلى عبادة بإذن الله.
طيب هذه المنافع المتبادرة، هل توجد منافع يعني ربما تخطر على أذهان كثير من الناس ينبغي فعلا التنبه لها في الحج؟
من أعظم المنافع تأكيد التوحيد، وهذا يبدو من كل مناسك الحج، بل من شعار الحج، فإن شعار الحج لبيك اللهم لبيك، ولبيك لي كأنها تأتي استجابة للدعوة الموجهة من إبراهيم إلى الناس. الله كلف إبراهيم بأن يدعو الناس، والناس يقولون لبيك لبيك اللهم لبيك، أنت دعوتنا وبلغتنا الدعوة ونحن جئنا، لبيك اللهم لبيك، ثم يحققون التوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذا ينبغي على الحاج من أي بلاد الله أن يخلص في عبادته وأن يحقق التوحيد وينفي الشرك عن نفسه، فإن ربما بعض الحجاج يأتي ليحج وربما عنده مخالفات شرعية وربما مخالفات شركية، فقد يقع بعضهم في شرك الدعاء يدعو غير الله، أو شرك الطواف بالقبور والأضرحة، أو شرك النذور لغير الله، أو شرك الذهاب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين، أو أي نوع من أنواع الشرك. فلبيك لا شريك لك معناها تأكيد التوحيد وتجريده لله عز وجل وعدم العودة إلى شيء من ذلك، وهذا مطلب من مطالب الحج وينبغي التأكيد عليه، ولا ينبغي للحج أن يتذمر أو يشعر بالحرج لما يسمع أي داعية أو عالم يدعوه إلى التوحيد، فإن دعوة الأنبياء والرسل كلها كانت قائمة على التوحيد، والله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، بل ما خلق الله الناس إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، والدعاء هو أصل مخ العبادة، بل هو العبادة بحقيقتها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيش؟
عبادتي،
أي عن دعائي. ويقول سبحانه والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، أي القبور والأضرحة، لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات، ولو سمعوا على فرض المستحيل ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بإيش؟
شرككم.
ما قال بدعائكم،
اعتبر شرك،
أي اعتبر شرك، قال يكفرون بشرككم، فالدعاء لغير الله شرك. بعض الناس يدعو الجن، يدعو الولي، ويجي للقبر يدعو شيء ما يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز. هذه منفعة أكيدة وعظيمة وينبغي أن يؤكد عليها من قبل العلماء والدعاء والمرشدين، وأيضا من قبل القنوات الهادفة مثل قناتكم، وأيضا من قبل الحجاج أنفسهم أن يعودون يعني نفسيات غير النفسيات التي ربما كانت عليها وضعهم في الماضي.
طيب أحيانا البعض يقول بأنه يتم التركيز في التوعية في تصحيح العقيدة في الأمور الظاهرة فقط، وهنالك جوانب باطنة في العقيدة كالتعلق والالتجاء لغير الله عز وجل وتعلق القلب بأمور من الدنيا، ربما يقول هذه أو هذا الجانب ربما أحيانا مغفل في التوعية بأمور العقيدة.
وينبغي أن تكون التوعية بأمور التوحيد توعية شاملة تشمل الأمور الظاهرة وأيضا الأمور الباطنة، لأن هناك آلهة قد تعبد في قلب الإنسان غير الله وهو لا يدري. ولهذا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة. ليس معنى عبد الدرهم أنه يضع الريال قدامه ويسجد له أو يركع له، لا، لكن من هو عابد الدرهم الذي تدور حياته كلها على الريال بحيث ما عنده إلا الريال، الولاء للريال والبراء للريال والإعطاء للريال وحياته كلها، هذا عبد الدرهم. هنا الدرهم لا يعبد من دون الله وإنما يسخر لعبادة الله سبحانه وتعالى. فقد يعني أشرت إلى إشارة لطيفة جدا، وهو أن مظاهر الشرك ليست كلها مقصورة على الأمور الظاهرة من عبادة الأوثان أو الطواف بالقبور أو دعوة غير الله، وإنما هناك أيضا صور للشرك الباطني مثل هذه الأمثلة التي ذكرتها. نعم.
وأحيانا البعض ربما حتى يتعلق بواسطة أو بنحوها أو بغير، يعني تعلق القلب بالله، هذه المعاني التي ربما هي أساس العقيدة إذا جاءت يرى البعض بأنه ستذهب غيرها من الأمور الظاهرة.
أنه إذا حلت العقيدة السليمة في القلب واعتقد الإنسان في ربه أنه المعطي وأنه المانع وأنه الضار وأنه النافع وأن الاعتماد عليه وأن الرزق بيده وأن الحياة بيده وأن الناس ليسوا إلا أصابع تجري عليهم أقدار الله سبحانه وتعالى، فإنه يفوض أمره إلى الله. ولهذا يقول الله عز وجل: توكل على الحي الذي لا يموت. من هو الحي الذي لا يموت؟ إنه الله. أما كل حي سوى الله هو يموت، أجل ليش تتوكل على الذين يموتون وتترك الحي الذي لا يموت؟ اعتمد على الله والرزق عنده، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن فساد العقيدة وضعف الإيمان يجعل الإنسان يتعلق بالمخلوقين في حتى رزقه، بحيث تجده ربما يقدم شيء من أنواع العبادة ويضيع دينه في سبيل الرزق. يعني بعض الناس مثلا تجده يبيع الدخان وهو لا يدخن، فإذا قلت له: يا أخي ليش تبيع الدخان وأنت ما تدخن؟ قال: الدخان يجلب الزبون. أي هذا مسكين عقيدته فاسدة، اعتقد أن الدخان هو الرزاق، والله يقول: إن الله هو الرزاق. لا أبدا، الذي يجلب الزبون هو التقوى، بنص القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
طيب ربما الحديث الشيخ عن المنافع في الحج لا ينتهي، لكن غدا يعني هذا اليوم العظيم الذي يترقب كل من وقف في هذا المكان وربما حتى من يشاهد من خلال الشاشة، ماذا يفعل الحاج غدا؟ ثم بعد ذلك نأخذ غير الحاج الذي ربما أكثر من الشاهد الآن.
طبعا مع من المنافع التي يعني هي مقصودة، نعم، الاتباع، منفعة أن العبد نفسه يربط نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون القدوة، لأن الله ما أعطى أحد تخويل لأن يكون القدوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالحج
غيره يؤخذ منه ويتركه،
كل واحد يؤخذ من قوله ويترك، إذا وافق الحق نتركه نأخذه. حتى الصحابة رضي الله عنهم رغم جلالة قدره رضي الله عنه لا يؤخذ الدين منهم إلا إذا كان مدعوما بدليل من رسول الله أو من القرآن الكريم. الحج هذا مظهر من مظاهر الاتباع.
الله
نعم. وتجعل إذا تشوف الناس كلهم في الحج يسألون ايش كان يسوي النبي صلى الله عليه وسلم، ربما في غيره ما يسألون. هنا فهذا مقصد ومنفعة انك تربط الحاج بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. فربط الأمة كلها بها في مناسكها. وطبعا مناسك الحج نحن اليوم في اليوم الثاني، وقد بدأنا من الظهر أن نقصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير الجمع كل صلاة في وقتها إلى الفجر، وهذه سنة من قدر عليها فلا بأس، ومن عجز عنها فلا شيء عليه نظرا لصعوبة الوضع الآن. نعم. ولأن السنن الآن الذي يريد أن يحافظ عليها ربما يتعب، خاصة الذين ليس لهم حملات ولا يستطيعون
ليس لهم مكان مهيئ ولا.
أيضا أصحاب الحملات بعضهم سيرحل إلى عرفات من الليل ولا يمدي يصلي، ما في مانع، الحج عرف، نحن نأتي بالأركان الآن والواجبات.
نعم.
ما استطعنا، والسنن نحرص عليها ما نضيعها، لأن بعض الناس يقول السنن لا، يقول السنن مطلوب، لكن من عجز عنها فلا حرج.
نعم.
مثل هذا اليوم بكرة طبعا سيرحل الناس ويصعدون إلى عرفات ويبدأ الوقوف من بعد الزوال، وينبغي للحاج أن يحرص على أن يقف داخل حدود عرفة وهناك إشارات واضحة، وليحذروا من الوقوف في الكباري الذي ضربت على بطن عرنة، لأن عرنة ليس من عرفة، بل مقدمة المسجد مما يلي القبلة ليس من عرفة، مسجد نمرة أو الجزء الأول هذا ليس من عرفة، ما في مانع تقعد فيه، لكن إذا بدأ الوقوف تتحرك وتدخل عرفة وتمكث بها أيها الحاج إلى أن تغرب الشمس، وليس من الضروري أن تذهب إلى القرن أو الجبل، لا، إنما أينما وقفت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كل موقف، وليس معنى الوقوف ما يفهمها بعض الناس أنه يظل واقف على رجله، لا، معنى الوقوف المكث واللبث في عرفة، وهذا وقت نفيس لا ينبغي أن يضيع الإنسان، فإن بعض الحجاج يضيع هذا الوقت في التردد والروحة والجية وفي الأكل والشرب، فإذا أكل كثيرا وشرب كثيرا نام كثيرا وضيع هذا الوقت، تخفف من الطعام وكل منه ما يقويك على العبادة أيها الحاج، وابذل كل وقتك في الذكر وفي الدعاء وفي قراءة القرآن، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء عظيم، إلى أن تغيب الشمس، وحذاري من الحركة من عرفة قبل غروب الشمس، ليه؟ لحتى تجمع بين ليل ونهار في عرفة، فإذا غربت الشمس يتحرك الحجاج إلى مزدلفة، وعليهم أن يراعوا السكينة، فإن بعض الناس كأنه كان في سجن فما إن يشعر بأنه اتيحت الفرصة حتى ينطلق بسيارة أو بتوبيس أو بدبابة أو بنفسه وكأنهم كانوا مسجونين، لا، وإنزلاش وراء سجن، نعم، كان يقول السكينة السكينة، فإذا وجدت فرصة لا في مال، ما في مال تمشي، ولا يصلي المغرب ولا العشاء، وإنما يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة، إذا وصل مزدلفة فأول ما يحط رحلة يؤذن ويقيم ويصلي صلاة المغرب، ثم يقيم ويصلي صلاة العشاء قصرا وجمعا، بعد أن صلى طبعا الظهر والعصر قصرا وجمعا في عرفة، ثم يبيت في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، وقد رخص لأصحاب الأعذار واللي عنده ضعفة من النساء والأطفال أن يترحلوا يتعجلون بعد منتصف الليل، هذا لا مانع، ومن في حكمهم اللي في حكمهم اللي معهم في الحافلة، اي نعم، او الحمل، اي نعم، ما يصلح انك تخلي ربعك تقعد انت، الا واحد يقول والله انا بقدر امشي وبجلس وانت روحوا، ان بعضهم لا يعطل الحملة يقول لا اقعدوا معي، ما يصلح، اما ان تمشي معهم لان حكمك حكمهم، ان اردت ان تفرد بحكمك انت وتخليهم لا تعطلهم ما في مانع، لا داعي للقط الجمرات من مزدلفة كما كان يصنع الناس، وإنما الجمرات أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه وهو في طريقه إلى منى، بل يأخذها الإنسان حتى من العجزية ولا من العوالي ولا
أي
من
مكان.
أي مكان، بشرط أن لا يكون قد رمي بها، يأخذ 7 حصيات فقط، ثم إذا وصل إلى منى يرمي جمرة العقبة وهي تحية منى، وتنقطع التلبية ويبدأ في الذكر.
نعم.
ثم بعد ذلك يحلق رأسه، والحلق أفضل.
نعم.
نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، قال يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين 3 مرات، ثم قال والمقصرين، قال والمقصرين.
ربما الوقت يساركنا، بقي أن نتحدث مع غير الحجاج، ربما يعني البعض يشاهد الآن هذه المناظر ويقول يا ليتني كنت معهم، ويفكر أيضا فيما يفعل في يوم الغد من غير الحاج، فماذا توجه له؟
نقول لغير الحاج، إن كنت قد أديت فريضتك، اي نعم، فاكتفي بها، خصوصا في هذه الأزمة التي بلغ الأعداد فيها الملايين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، وهناك بدائل للحج، ومن أعظم البدائل لغير الحاج صيام يوم عرفة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب على الله أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. أي نعم. فنقول للإخوان الذين ما حجوا لا تضيعوا هذا اليوم، وعليكم أن تستغلوه، وأيضا عليكم أن في هذا اليوم أن بعد العصر تبالغون أيضا في الذكر والقراءة والعمل الصالح. فإن ابن قدامة رحمة الله عليه ذكر في المغني أن الله يغفر حتى للمعرفين من غير الحجاج في ذلك اليوم، الذين جلسوا في بيوتهم وهم يدعون ويستغفرون
هذا ما يعرف بالتعريف.
التعريف نعم، بعض الناس يعرفه في بيته، ما شهد عرفه يعني جسمه، شهدها بقلبه وبدعائه، ففضل الله واسع. فنقول لهم هذا، ثم أيضا الأضاحي وصلاة العيدين والتكبير، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة من بكرة إلى آخر اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، ويكون مقيدا بعقد الصلوات.
بعد أن يرمي يبدأ التكبير
قبل
أن
يكون تلبية. لا، هذا بالنسبة لغير الحاج. أما بالنسبة لغير الحاج فيبدأ التكبير في بناء مقيد طول الأيام تكبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيام منى أيام أكل وشرب وذكر. طبعا ينزل بعد أن يرمي الجمرات ويحلق رأسه إن أمكنه، يريد أن قد حل، طبعا حل التحلل الأول، وهو أنه يجوز له أن يلبس ثيابه وأن يطيب ويعمل كل شيء إلا النساء، إذا كان أهله معه فلا يجوز له أن يلبسه حتى يطوف ويسعى، إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. أما إذا كان متمتعا فحتى لو سعى في الماضي للعمرة فيلزمه أن يسعى مرة ثانية للحج، لأن العمرة لها سعي والحج له سعي في أصح أقوال أهل العلم. إذا لم يتمكن ذلك اليوم أن ينزل فلا داعي، لأن بعض الناس يحرج نفسه ينزل كأنه مسجون يروح يقاتل. لا، انزل آخر اليوم، في الليل، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، بالإمكان تعجيل ذلك إلى طواف الوداع يطوف ويسعى ويمشي، بالإمكان لأهل مكة أن يأخرون إلى يعني بعد الحج حتى اليوم الثلاثين من ذي الحج. هذا كله نعم، هذا كله موطن الطواف. نعم،
الله يحسن إليك شيخنا، ولعل أحد منافع الحج لنا أن نلتقي بأمثالكم ونأنس بالجلوس معهم.
الله يجزاكم،
كتب الله أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء،
وأنا أعتبرها منفعة شخصية لي لأنني أحب هذه القناة وأحب أن أظهر فيها كثيرا.
الله يحفظكم،
وأنا رفيقة من بداية يعني، لكن والناس يلوموني يتصلوني يقولوا ليه مالك نور بالله، قلت ايش اسوي بالله، الناس ما دعوني، ومن جاب لا داعيه يقعد بلا فلاش، لكن ما ان دعوتوني حتى جيت. فاسال الله ان يوفقكم وان يوفق القناه وان يوفق الاخوه المشاهدين، وان ييسر امر الحجاج والمعتمرين، وان يتقبل منهم وان يردهم الى اهليهم سالمين غانمين، كما ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق القائمين على امر هذه البلاد المباركة والقائمين على أمر الحجاج، وأن يعينهم على أداء هذه الرسالة، وأن يكتب ما يمارسونه وما يبذلونه من الجهود في موازين حسناتهم يوم يلقون الله.
أحسن الله إليكم شيخنا، شكرا الله لكم أيها المشاهدين الكرام، وأنتم كل الشكر والتقدير لكم على متابعتكم لهذه النسمة من نسائم الحج، حاولنا أن ننقل لكم فيها بالصوت والصورة وبالحديث الماتع بشيخنا بعض منافع الحج. عسى الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم وكل من يشاهدنا ويسمعنا بالقبول والمغفرة والتوفيق والهداية. وعدا بلقاء متجدد بإذن الله عز وجل مع تغطيتنا المستمرة معكم من هذا الموقع المشعر منا. حتى ذلك من حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير